بسم الاب والابن والروح القدس لله الواحد امين. احنا في رسالة كورنثوس الاولى اصحاح 14، وصلنا لغاية الجزء الاخير من الاصحاح، نقرأ من اول عدد 26. هفكركم كورنثوس الاولى 14 هو الاصحاح اللي بيتكلم عن موهبة الالسنة، وشفنا ازاي الموهبة دي بدأت يحصل فيها نوع من الانحراف او التطرف، ولقينا معلمنا بولس عمال يعمل زي فرامل للموضوع ويقول انا بتكلم بألسنة اكتر منكم كلكم، لكن افضل اقول 5 كلمات بعقل اكتر من 5000 كلمة بلسان، والمحبة أهم من الألسنة، والنبوة أو الوعظ أهم كثير من الألسنة. ما كانش في مترجم ممنوع الألسنة، لازم يبقى في نظام يحكم المواهب جوه الكنيسة. المواهب دي كلها لبنيان الكنيسة مش بنيان الشخص لوحده. كل المبادئ دي حطها بولس الرسول، وختم الجزء ده من أول عدد 26 بقولت: ما هو إذن أيها الإخوة؟ متى اجتمعتم فكل واحد منكم له مزمور، له تعليم، له لسان، له إعلان، له ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. إن كان أحد يتكلم بلسان فاثنين اثنين، أو على الأكثر 3 3 وبترتيب، وليترجم واحد. ولكن إن لم يكن مترجم فليصمت في الكنيسة وليكلم نفسه والله. كل ده احنا خدناه المرة الفاتحة. اما الانبياء فليتكلم 2 أو 3 وليحكم الاخرون. ولكن ان اعلن لاخر جالس فليسكت الاول. لانكم تقدرون جميعكم ان تتنبأوا واحدا واحدا، ليتعلم الجميع ويتعزى الجميع. وارواح الانبياء خاضعة للانبياء، لأن الله ليس إله تشويش بل إله سلام. احنا وصلنا لغاية دي. بيقولوا كتير من المفسرين انه يبدو ان الحكاية بقت هيصة، اي حد يقف في اي وقت في الكنيسة ويقول اي حاجة ويقول ده لسان، او يقول الروح بيقول ويقول اي حاجة. فقال لهم لا، ما ينفعش الكلام ده، ربنا يحب النظام. ويقولوا في اليوناني كلمة تشويش دي يعني فوضى أو هوسة، يعني عدم هدوء، تترجم كده. فالله ليس إله تشويش. يعني مين قال إن ربنا بيحب الفوضى؟ بالدعاء الروحانية ساعات يبقى فيه فوضى. برضه بصراحة دي ساعات تبقى في الكنائس، إنه جوه القداس تلاقي أم سايبة الطفل يلعب ويكسر ويعيط، وبعدين تقول لك ده طفل، والعيال تجري. طب ده كلام جوه الكنيسة؟ لا، إلهنا ليس إله تشويش بل إله نظام. لازم الكنيسة يبقى فيها هدوء، لازم يكون فيها احترام، لازم يكون فيها صلاة، لازم يبقى فيه خدام للنظام. كل ده ما يتعارضش مع الروحانية. ففي ناس بالدعاء الروحانية تلغي النظام، في ناس أعداء النظام، بينما ربنا له المجد اتقال عليه إله نظام. يعني تتعجبوا ان في قصة 5 خبزات والسمكتين، هي معجزة فائقة انه 5 ترغفة يغطوا احتياجات 5000 راجل غير العيال والستات. انما قبل ما المسيح له المجد يعمل المعجزة قال لهم اتكئوهم فرقا فرق 50 50، مع ان الموضوع ده بدل الخير كتير. يا رب خلاص يعني هتفرق ايه؟ قال لا، الدنيا نظام، يرصوا الناس ويجمعوهم فرق وبعدين يبتدوا يوزعهم. اذا ربنا يحب النظام، وقلة النظام تعطل الروحانية احيانا. يعني مجرد نظام العبادة، وجود نظام للعبادة، طقس يعني نظام بالمناسبة، يعني واحد يسأل أصلي أقول إيه؟ نقول له بص الكنيسة مرتبة، صلاة باكر، صلاة الثالثة، صلاة السادسة، كل صلوة لها معناها، لها قيمتها، لها معادها، ففي نظام. قدرت تصلي كله خير، قدرت تصلي ولو جزء خير، بس في برنامج. انما ممكن الواحد يقول انا مش عارف اقول ايه في الصلاة، طب ما في نظام. حتى الكتاب المقدس في نظام برضو، في حد يفتح كده ويقرا خلاص، طب ليه بدلها تقرا كل يوم ما تقرا حته حته وصفحه صفحه واصحاح اصحاح وجزء جزء، وتشوف ايه علاقه ده باللي قريته امبارح واللي قريته اول. في نظام. كنيستنا الارثوذكسيه الحقيقه تحب النظام جدا، مع ان الشعب مش دايما منظم، لكن الكنيسه في طقسها منظمه جدا. هات اي صلوه في اي وقت وما تلاقيش فيها حاجه عطباطه، يعني صلوات البصخه مثلا كل ساعه ليها قراءتها، عهد قديم وعهد جديد، وليها شرحها وليها التسبيحه بتاعتها، وكل ساعه بتعرض عليك ايه اللي بيحصل في الكنيسه وهكذا. اللي يمشي في النظام يرتاح ويستفيد. الهنا ليس اله تشويش، ده شعار مهم، او ليس اله فوضى، لا، ربنا اله نظام. وتلاحظوا ان النظام دايما مفيد، بالرغم ان في ناس تقعد تقول ما فيش داعي للنظام، انما الحقيقة النظام دايما مفيد. كما في جميع كنائس القديسين، يعني النظام ده اللي هو الطقس ده، طقس حتى مين يقف يتكلم وامتى وايه اللي يقوله، ولو ما فيش مثلا ترجمة يبقى يقعد ساكت. الحاجات دي كما في جميع القديسين، معنى كده شوفوا مع ان الكنيسة مبتدئة فاتش عليها 30 سنة مثلا، وان كنائس انتشرت في العالم كله، انما في نظام موحد، في سيستم واحد كل الكنائس عارفة. عشان كده بيقول معلمنا بولس، يقول كما في جميع كنائس القديسين، يعني اللي يحضر القرن الاول يروح اي كنيسة في اي بلد يلاقي نفس الطقس نفس النظام. لتصمت نساءكم في الكنائس، لأنه ليس مأذونا لهن أن يتكلمن بل يخضعن، كما يقول الناموس أيضا. طبعا مش مأذون لهم يتكلموا خالص، ما هو ما يقدروش يسكتوا، إنما مقصود بها ما يتكلموش في الكنيسة، وبرضه مش الكلام العادي، يقصد ما يعلموش. الآية دي ضمن الآيات اللي تؤكد أن كهنوت المرأة غير مقبول طبعا، لأن من فم الكاهن تطلب الشريعة. فكون معلمنا بولس بيقول ما يعلموش، يعني ما ياخدوش مكان الكاهن. لكن هل الأم ما تعلمش ولادها في البيت؟ ده لازم، ده دورها الأساسي، ده لو ما عملتش كده تسأل عن تقصير، وهي اللي هتطلع من تحت إيديها كهنة وأساقفة وقديسين. فهي مش محرومة من التعليم كدور، إنما ملهاش دور في قيادة الكنيسة ككهنوت. دي الحتة اللي الكتاب فيها واضح وصريح. ويبدو ان الكلام ده مرتبط بخلفية ان بعض النساء بقوا يقفوا يكلموا بألسنة جوه الكنيسة وما حدش قادر يسكتهم، فهنا حطها كقاعدة شديدة، قال لتصمت النساء في الكنائس. وبرضه افكركم ان كورنثوس بالذات ليها خلفية خاصة بيها، ان عبادة الاوثان المنتشرة كان بيسوقوها الستات، كانت كهنة الاوثان سيدات، وكانوا طبعا هم اللي ليهم الصدارة والقيادة. فمعنى كده انه قد يكون البعض بيحاول يقلد اوضاع موجودة في المجتمع بدون وعي وبدون حكمة. فكان معلمنا بولس هنا جديد وحاسم وصارم، ستات في الكنيسة يسكتوا تعلموا بس، لأنه قبيح بالنساء أن تتكلم في الكنيسة. تتكلم هنا بمعنى تعلم. طبعا تعرفين النهاردة مع ثورة السيدات والمساواة اللي موجودة في كنائس، الأجزاء دي بتحاول تلغيها من الكتاب لأنه مش عارفين يهربوا منها. يقولوا ده بولس ده متعصب، ده ضد المرأة. لا، هو مش ضد المرأة ولا حاجة، ده هو كتب أجمل كلام عن علاقة المسيح بالكنيسة والرجل بالمرأة، وهو اللي قال ليس رجل ولا امرأة في المسيح، هو اللي حط يعني فكرنا بقواعد المساواة. إنما هو بيتكلم من ناحية الدور مش من ناحية القيمة. القيمة واحدة، ليس رجل ولا امرأة، يعني في المسيح يسوع ممكن ست تسبق كل الرجالة في القداسة ويبقى نجمها في السماء أعظم من نجوم كثير، لأن نجم يمتزع النجم في المجد. والدليل على كده العذراء أم النور سبقت كل الأنبياء والرسل عبر كل العصور. إنما في الدور ما سمعناش إن العذراء أم النور كانت رسول ولا أسقف ولا كاهن. هل ده يقلل كرامتها؟ لا، ده كل الرسل والأسقف يبوسوا إيديها ياخدوا بركة. لكن في الدور، دور شيء والقيمة شيء تاني. القيمة مرتبطة بتقوى الإنسان، بروحانيته، بقربه من ربنا. إنما الدور يظل دور مخصص من ربنا. قبيح بالنساء أن تتكلم في كنيسة برضو، يبدو لأنه يعني جزء من ضعف المرأة أنه ساعات تتكلم زيادة. وبدأت القصة دي بحواء أنها خدت ودة زيادة مع الحية. ففي كتير من القديسين ربطوا الحكاية دي، يعني واحد زي ماريو فرام السورياني يكتب شعر ويقول ما هي من ساعة ما تكلمت زيادة مع الحية أصبح الأنسب ليها تقعد ساكتة. هو برضو راجل لكن يعني قديس، لكن عاوز يقول من تداريب المرأة بالذات الصمت أو الهدوء أو الحكمة في الكلام، لأنها يمكن بطبتها وطبعها تميل للكلام أكتر. فالمرأة الحكيمة لازم تراقب لسانها ولازم تتحلى بالهدوء. فلاحظوا العذراء أم النور كلامها قليل جدا ودايما طبعها الهدوء. الهدوء في المرأة زينة، يتقال عنه في رسالة بطرس زينة الروح الوديع الهادئ. كان بيتكلم عن زينة السيدات بالذات، بس زينة روحية. من ضمن زينة المرأة المسيحية الهدوء، الصوت الواطي، الحكمة في الكلام، التروي في الكلام، الكلام بحساب. لأنه في المقابل في سيدات كتير قوي النم والإدانة واللخبطة. ليس مأذونا لهن أن يتكلمن بل يخضعن كما يقول الناموس أيضا، ولكن إن كنا يردن أن يتعلمن شيئا فليسألن رجالهن في البيت. يعني برضو هل معنى كده تقف المرأة تناقش في الكنيسة كده؟ برضو لا، في نظام، في طقس. وماله لما تروح تسأل جوزها؟ مش رأس كل امرأة زوجها ورأس الرجل المسيح؟ ده مش معنى كده الرجل ملوش كبير يعني، لا، ده الرجل بيحط رأسه في الأرض خشوعا وخضوعا أمام المسيح. فتبقى الزوجة ترجع لجوزها. ده يحمل الزوج مسؤولية كاهن البيت، يعني كل زوج بمثابة كاهن لأسرته. وفي طقس الإكليل القبطي الحلو تلاحظوا أن الزوج بيلبس بورنوس زي اللي بيلبسه الكاهن في الأعياد، بيلبس كده الروب ده اللي يديله مجد مع الإكليل، تقول الله هو بقى السيس. لا، ما بقاش كاهن، إنما على مستوى البيت هو أصبح كاهن الأسرة. الراجل الروحاني الصحيح مسؤول عن روحانية مراته وأولاده ويبقى مرجع ليهم المفروض في الروحيات. لأنه قبيح بالنساء أن تتكلم في كنيسة. أم منكم خرجت كلمة الله أم إليكم وحدكم انتهت؟ يعني إيه بقى التعبير ده؟ هم أصل بتوع كورنثوس دول إحنا قلنا يميلوا للفردية وللمنظرة وللكبرياء ومليانين مشاكل بسبب روح الكبرياء اللي فيهم. وقعوا في التحزب، وقعوا في الزنا، وقعوا في القضاء المدني، وقعوا في مجاراة الأوثان في عبادتهم، وقعوا في لخبطة كتير زي ما شفنا. فمع الكبرياء تحس ان الناس عاوزة تعمل الكنيسة على مزاجها وتمشي الدنيا على مزاجها. فبولس بيقول لهم استنوا، هو انتوا اللي عرفتوا ربنا ومحدش عرفوا غيركم؟ هو انتوا بس اللي وصلت لكم كلمة ربنا ما وصلتش لحد؟ ما تخليكوا زي كل الكنائس. ادي معنى الكلام. ام منكم خرجت كلمة الله ام اليكم وحدكم انتهت؟ يعني كلمة ربنا ما هي ماشية في العالم كله، وكل الكنائس ليها نظام، وكل الكنائس ليها التزامات. جاي عندكم ليه واقفة الحكاية؟ ليه عمالين تقولوا الستات تبقى كهنة ومش عارف ايه؟ عمالين عاوزين تغيروا الدنيا ليه؟ كلمة ربنا لا خرجت منكم ولا وقفت عندكم. فاهمين المعنى؟ يعني مش انتوا اللي بتحطوا الطقس، مش انتوا ككورنثوس اللي بتحطوا نظام الكنيسة، ولا انتوا اخر كنيسة هتلتزم بالنظام فالمفروض تخضعوا للنظام. صدقوني الآية دي حكمة. لو العالم كان التزم بالآية دي من القرون الأولى ما كانتش طلعت ولا طايفة، كان فضل المسيحية مسيحية. ليه؟ لأن الكلام ببساطة بيقول إيه؟ خليكوا زي غيركم، شوفوا كل الناس ماشية إزاي من القرون الأولى ويمشوا زيهم. هو اللي طلع كنايس مختلفة إيه؟ إن كل واحد يمشي بمزاجه ويطلع حاجة جديدة ويخترع نظام جديد أو طقس جديد ويمشي اللي في هواه. كأن بولس يقول له: أم منكم خرجت كلمة الله أم إليكم وحدكم انتهت؟ ليه ما تمشيش زي غيرك؟ ما هو ماشي، ما هو اللي ماشي ده ماشي على تعاليم الرسل اللي استلموها من المسيح. كونك بقى عاوز تقول المرأة تبقى كاهن، أصل حقوق المرأة وحقوق الإنسان، أصل في ستات كويسين، أصل أصل أصل، أنت كده بتغير النظام اللي حطه المسيح. كلمة ربنا لا خرجت منك ولا واقفة عليك، فمش مفروض أنت اللي تعمل النظام، مفروض تقبل تخضع للنظام. أم منكم خرجت كلمة الله أم إليكم وحدكم انتهت؟ إن كان أحد يحسب نفسه نبيا أو روحيا فليعلم ما أكتبه إليكم أنه وصايا الرب. هو عارف أن وسطيهم ناس إيه بتقول إحنا أنبياء وإحنا بنفهم وإحنا عندنا مواهب الروح وإحنا عارفين الصح. لهم شوف، لو فيكم حد صحيح يحركوا روح ربنا وفي روح النبوة صح، هيبقى عارف كويس اللي أنا بقوله ده حق. يبقى إذا كان شخص روحاني بجد هيقبل اللي بيقوله بولس. فبيقول فليعلم ما أكتبه إليكم هو وصايا الرب. يعني تلاحظ هنا بولس شديد شوية، لأنه شايف كنيسة فيها ناس مشاغبين عاوزين يعملوا نظام على مزاجهم، عاوزين يمشوا الألسنة بدون قواعد، عاوزين يطلعوا الستات تسوق الكنيسة بشكل ما، فهو عمال يشد ويبقى حازم معاهم. وقال لهم اللي فيكم حقيقي روحاني هيلاقي ان الكلام اللي بقوله هو فعلا اللي ربنا بيقوله. ولكن ان يجهل احد فليجهل. يعني ايه؟ واحد مش عاوز يعرف هو حر، واحد مش عاجبه الكلام هيبقى جاهل، لانه هيمشي على هواه مش هيمشي على وصايا الرب، مش هيمشي على تعاليم المسيح والكنيسة، مش هيمشي على ما استلمناه جيلا بعد جيل. إن كان أحد يجهل فليجهل، يعني إحنا ما نقدرش نضرب واحد على إيده ونقول له لازم تعمل كده. واحد عاوز يمشي بمزاجه ويعمل شكل عبادة جديد على هواه يتقال له إيه؟ إن كان أحد يجهل فليجهل. اللي مش عاوز يتعلم الصح هو حر، هنعمل له إيه؟ إنما مش هيبقى وسطينا، ما يقدرش يمشي كلامه علينا، ما يطلبش مننا نخضع للشكل الجديد اللي بيقول عليه ونسيب اللي استلمناه جيل بعد جيل. إذن أيها الإخوة، إذن بقى هنا ملخص الإصحاح الطويل ده كله. إذن أيها الإخوة جدوا للتنبؤ. تاني بيقول التنبؤ أهم، وقلنا التنبؤ مقصود بإيه؟ تعليم والوعظ، إنك تسوق الناس للتوبة. ولا تمنعوا التكلم بألسنة. الآية دي بيعتبروها ملخص كل موضوع الألسنة. واضح في كلمة لا تمنعوا أنه مش بيشجع، لكن ما يقدرش يقول ممنوع لألا يكون هناك ألسنة حقيقية حتى هذا الوقت. وإحنا ما نقدرش نقول الألسنة غلط 100%، لأن الكتاب قال أن الألسنة عطية الروح القدس بدأت في أعمال 2 بشكل صريح واضح. إنما معلمنا بولس بيقول انحصرت الألسنة والتنبؤ أصبح أهم، ولازم الناس تبقى فاهمة التعليم، والألسنة ابتدت تنحرف في بعض الاتجاهات مش هنمنعها إنما حطينا لها الحدود. إنما الأهم إيه؟ جدوا للتنبؤ. والأهم من التنبؤ والألسنة كان إيه؟ المحبة. لأن قبل ما يبتدي إصحاح 13 كان قال جدوا للمواهب الحسنة وأيضا أريكم طريقا أفضل، وابتدى يقارن المحبة بالمواهب، طلع المحبة أهم. بعد كده قارن المواهب بالألسنة وطلع الألسنة آخر موهبة. وفي الآخر قال اهتموا في المواهب بالذات بالتعليم بالتنبؤ، وخلوا الألسنة بدون مانع ولكن في حدود وقواعد. وليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب، برضو الآية دي مهمة، ليكن كل شيء بلياقة وحسب ترتيب. في ناس تعترض تقول ليه عندكم طقس؟ طب ما هي الآية دي بتقول لازم يبقى في طقس، ما احنا قلنا طقس يعني ترتيب، كلمة طقس يعني ترتيب، يعني لياقة، يعني نظام. وبيقولوا في الأصل اليوناني للكلمة دي مقصود بيها نظام عسكري، لأنه في العسكرية كل حاجة ماشية بنظم وقوانين، مفيش حاجة عشوائية وإلا الدنيا تتلخبط. فهنا استخدم لفظة إلى حد كبير عسكرية، حكاية الترتيب واللياقة دي، إنه في نظام محكم. والطقس كده مش بيأيدنا، بالعكس الطقس بيشجعنا نتمتع بربنا ونتمتع بالعبادة ونشبع به وننمو روحيا. الطقس هو وسيلة للاقتراب من الله، إنما هو مش في ذاته هدف. ربنا اللي حدد نظام يوم السبت في العهد القديم، وهو اللي حدد النظام، ما ده طقس ترتيب. إنما المسيح له المجد جاء قال لليهود أنتوا ضيعتوا الروح، لأن الإنسان لم يخلق لأجل السبت ولكن السبت من أجل الإنسان. فلما تبقوا بتسيبوا واحد محتاج عمل رحمة يوم سبت، تبقوا أنتوا ما فهمتوش المطلوب، لأن السبت اتعمل من أجل الإنسان. كذلك الطقس، الطقس معمول من أجل الإنسان، كل شيء بترتيب بلياقة. يعني لما الكنيسة تقول يليق أنه في العبادة يكون في هدوء، خلاص، يليق أنه يكون في سجود، خلاص، يليق أن السيدات يحطوا إشارب على رأسهم تشبها بالملائكة زي ما بولس قال، خلاص. ليه الناس تعترض إذا كان نظام؟ بتلاحظوا الناس اللي بتعترض لما تدخل أي مكان غير الكنيسة ممكن تخضع للنظام، يعني يقول لك رايح مش عارف الأوبرا فاللبس لازم يلبس بدلة، فعش قميص وبنطلون. طب يعني هي الأوبرا ليها نظام، ولما الكنيسة يبقى لها نظام تقول لا مش مهم؟ طب ليه لا مش مهم؟ كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب. الترتيب مريح، يريح الكل، وما يخليش كمان في نوع من الفردية. احنا كلنا زي ما علمنا الكتاب أعضاء في جسد واحد، فلازم يبقى لنا نظام يحكمنا وشكل واحد يجمعنا. إنما لما كل واحد يمشي بهواه، طب ما هو كده ما بقتش كنيسة، ما بقاش جسد واحد، ما بقاش فريق، ما بقاش اللي عاوزه ربنا يسوع لما قال أريد أن يكون الجميع واحدا كما أنا وأنت أيها الأب واحد. بكده نكون خلصنا مشكلة كبيرة قوي من مشاكل كورنثوس الأولى، اللي هي موهبة التكلم بألسنة وانحرافاتها، ودي خدت إصحاح 12 و13 و14. وإن كان 13 بولس ادانا سيمفونية الحب وهو بيقول لنا أهم كتير من المواهب كلمة المحبة. بقيت آخر مشكلة في رسالة كورنثوس الأولى، وقد تكون أهم مشكلة. هرجع معاك، وإحنا سمينا رسالة كورنثوس الأولى رسالة المشاكل عشان بس الواحد يفتكر إنها أكتر رسالة في العهد الجديد تعرضت للمشاكل في الحياة الكنسية والحياة اليومية. شفنا منها مشكلة الانشقاق والأحزاب، مشكلة الضمير وما ذبح للأوثان، مشكلة كراهية البعض للبعض الآخر لدرجة الحكم أو الاحتكام للقضاء المدني، وضع السيدات في الكنيسة، مشكلة الزواج والطلاق والترمل، مشكلة الاستهانة بالتناول، مشكلة التشكيك في بولس نفسه كرسول. كل دي قضايا اتعرضت في كورنثوس. وختمنا بالجزء الأخير بمشكلة تطرف أو انحراف موهبة الألسنة. في مشكلة بقى مهمة جدا، ان طلع مجموعة من المؤمنين المسيحيين يعني نادوا فكرة متطرفة منحرفة هرطقة، ابتدوا يقولوا ما فيش قيامة أموات. دي بدعة، هرتقى. بدأت في زمن معلمنا بولس وتصدى ليها في كورنثوس الأولى 15 زي ما هنشوف، وده أطول إصحاح من إصحاحات بولس كلها، الميت إصحاح بتوع بولس في كل الرسائل ده أطول إصحاح، وأغنى إصحاح بفكرة القيامة من الأموات، والبعض بيعتبره أهم إصحاح من كتر ما هو بيثبت بكل الطرق عقيدة القيامة من الأموات، لأن دي أساس المسيحية، وده اللي بنقرأ منه لو تلاحظوا في كل الخارجات. يعني لما ربنا يختار حد ياخد السماء تلاقوا دايما ان رسالة بولس كورنثوس الاولى 15 لازم يتقري جزء من الحتة دي عادة، لان الجزء ده هيحل كذا اشكال، هيناقش كذا سؤال. اول سؤال هيناقشه، هل هناك قيامة اموات وإثبتتها؟ وضمنيا هيثبت قيامة المسيح نفسه من الموت. السؤال الثاني اللي هيشغله، بأي جسد يقومون؟ بأي جسد يقومون؟ يعني لو في قيامة شكل الجسد القائم ده ايه؟ صفاته ايه؟ طبيعته ايه؟ لأن صعب تخيله. السؤال الثالث اللي هينشغل بيه في الإصحاح ده، ايه اللي هيحصل يوم مجيء المسيح على السحاب؟ يوم القيامة. يبقى ثلاث أسئلة أساسية هيناقشها في كورنثوس 15. السؤال الأولاني، ما هي إثباتات القيامة؟ ليه المسيحية بتنادي ضمن عقائدها الأساسية ننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي؟ اثنين، طيب إذا كان في قيامة، إيه شكل أو طبيعة الجسد القائم؟ اللي هيقوم ده شكله إيه؟ هو نفسه الجسد ده؟ طب وهيعيش إزاي وهيعمل إيه؟ السؤال الثالث، يوم المسيح يجي على السحاب يوم القيامة اللي هيحصل. إصحاح طويل، إصحاح رائع، إصحاح غني جدا بالمعاني، وربنا يدينا نعمة ناخده حتة حتة. يقول وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه. كلمة إنجيل مش مقصود بيها كتاب في الوقت ده، مقصود بيها الإيمان اللي خدوه، البشارة اللي استلموها، العقيدة اللي اعتقدوا فيها. فبيقول لهم هراجع معاكم الإنجيل اللي بشرتكم بيه وقبلتوه. عاوز يقول لهم إيه؟ لما هقول لكم المسيح قام وإن أنتوا هتقوموا، أنا مش بقول حاجة جديدة، ده أنتوا أمنتوا وتعمدتوا على الأساس ده. تعرفين الشخص اللي بيتعمد لازم يعترف أمام المسيح أنه يؤمن بالآب والابن والروح القدس وبالفداء، تجسد الفداء وقيامة الأموات والحياة الأبدية، لازم يعترف بدي، لأن دي من أساسات الإيمان. لأن لو ما فيش حياة أبدية تبقى القصة كلها مش ماشي، تبقى إيه قيمة بقى العمل والمسيح كله؟ فهنا بيقول لهم هعرفكم أقرب إلى هفكركم وهراجع معاكم وهذكركم وهنبهكم للإنجيل اللي بشرتكم به، لأن هو أول واحد دخل كورنثوس قبل أبولوس لو تفتكروا في البداية قلنا كلام، وقبلتموه يعني الكلام ده أنتوا قبلينه، فلما تتراجعوا عنه النهاردة تبقوا أنتوا بترجعوا في الإيمان بتاعكم، لأن أنتوا اعترفتوا قبل ما تتعمدوا بقيامة الأموات. فلو طلع واحد يقول أنا لا أؤمن بقيامة الأموات نقول له أنت اعترفت، وعلى هذا الاعتراف اتعمدت، وعلى هذا الاعتراف بتتناول. الاعتراف هنا يعني الاعتراف بالإيمان. إذا ما كانش عندك إيمان بالقيامة من الأموات اتعمدت ليه؟ تتناول إزاي؟ أنت كده في خلل في إيمانك. شوفوا الكلمة دي، وتقومون فيه، يعني إن لم تؤمن أن هناك قيامة أموات يبقى لن تتمتع بقيامة الأبرار، هيبقى نصيبك مع الأشرار، هتقوم غصب عنك إنما هتروح جهنم. لكن هذا الإنجيل اللي تؤمن به، العقيدة دي هي هتبقى سر قيامتك، لأنك لو لم تؤمن أن المسيح قام، ولو لم تؤمن أنك أنت ذاتك هتقوم من الموت، يبقى ما لكش نصيب مع المسيح في السماء. فيبقى من البداية حطها بشكل صريح واضح، أنا بعرفكم بالإنجيل اللي بشرتكم به وقبلتوه وهتقوموا فيه، وبه أيضا تخلصون بهذا الإنجيل. وهنا الإنجيل يعني العقيدة يعني الإيمان. إن تخلصون إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به، إلا إذا كنتم قد أمنتم عبثا. قال يعني ده هيبقى سر خلاصكم. هو أي واحد فينا لما بيحط رأسه على رجاء إنه كمسيحي مرتبط بالمسيح، المسيح هيجي يصحيه من النوم ويقول له قم أيها النائم. ده هو ده إيماننا، بنحط رأسنا برجاء القيامة، عارفين هنصحى تاني، وبدون الرجاء ده يبقى كل إيماننا إقيمته، يبقى نعيش زي غيرنا زي ما هيقول بعد شوية. لكن ده أقوى يمكن دافع للإيمان المسيحي، إن إحنا متشعبطين في الحياة الأبدية، وإن إحنا ماسكين في قيامة الأموات، ده رجائنا، ده حياتنا كلها كده. به أيضا بهذا الإنجيل تخلصون إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به، إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثا. معنى كده في ناس تؤمن ثم الفساد يصيب هذا الإيمان، أو ينحرف الإيمان، أو يضيع الإيمان، أو يكون إيمانهم عبثا، يعني بلا قيمة بلا تأثير على حياته. لأنه لو إيمانه حقيقي طب ما هو لازم يكون مؤمن بالأبدية وعايش لحساب السماء مش عايش لحساب الدنيا، والمفروض أنه ينمو في الإيمان لدرجة يدوس على الخوف من الموت ويبقى مقبل على هذه اللحظة بفرح بشكر باستعداد بسلام غير أي واحد تاني. هو الإيمان يعمل كده. إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثا فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا. كلمة سلمت دي بقى مهمة أوي. الإيمان المسيحي كله يلقب بكلمة مهمة أوي في رسالة يهوذا، يقول الإيمان المسلم مر للقديسين. لغاية وقت كتبت الرسالة دي ما كانتش الأناجيل كتبت كلها، ولا الرسائل، ولا الإنجيل في أيدين الناس زي ما في أيدينا دلوقتي. ومال الناس أمنت إزاي؟ استلمت الإيمان عن الرسل أو عن الأباء الكنيسة ومعلميها، وعلى هذا الاستلام إيمان مسلم أمنوا فتعمدوا ودخلوا في الكنيسة وعاشوا واستشهدوا، ولسه الإنجيل ما كانش اتكتب ما كانش اتجمع. ومال ده كله اسمه إيه؟ تسليم، أو ما نسميه تقليد. تقليد يا جماعة مش معناه واحد بيقلد واحد، لا لا، معناه أعمق من كده، أن الواحد استلم وديعة أمانة، استلم الإيمان. بولس وهو بيشرح لو تفتكروا في سر التناول من كام إصحاح في كولوسوس 11، قال لأني تسلمت من الرب ما سلمتكم. قال أنا خدتها من إيد ربنا يسوع واديتها لكم، أنه في الليلة التي قدم فيها حياته ابتدى يشرح سر التناول. فهنا كل شيء تسليم. عارف لما نقول مثلا يقول لك انت جايب التسبيحه منين؟ استلمتها. جايب القداس منين؟ استلمته. جايب الصلاه الليتورجيات كلها منين؟ المعموديه والميرون، استلمتها. جايب السلوك ده منين؟ استلمته. جايب الحرص على الفضيله دي منين؟ استلمته. من جيل الى جيل كما كان وهكذا يكون لغاية جيلنا. فاحنا عايشين كلنا على فكرة الاستلام. انت كأم استلمتي من والديك الإيمان المسيحي وانت طفل، والنهاردة بتسلمي كأم أو كجدة لولادك، بتسلمي الروح اللي خدتيها وهكذا. عشان كده يقول على تيموساوس الإيمان الذي سكن أولا في جدتك لؤيس وأمك إفنيك. شوفوا الإيمان مسلم، نقل من الجدة للأم لتيموساوس في الوقت اللي كان أبوه وثني على فكرة يوناني. إنما الإيمان اللي زرعته الأم والجدة إيمان مسلم، شرب الإيمان صح. فكلمة سلمتكم دي كلمة غالية قوي. وبعدين يستخدموا معها كلمة وديعة، لأن كلمة وديعة معناها شدة الحرص على سلامة الإيمان اللي استلمته. ما يصحش اديك حاجة واقول لك دي وديعة وضاير فيها براحتك، او تقص منها او تضيف عليها، مش من حقك. ده ايمان مسلم، احفظ الوديعة اللي استلمتها. والتسليم ده هتقوله في عنصر بشري، صحيح في عنصر بشري، لكن الروح القدس بيصونه من انه ينحرف. فلاحظوا مثلا في رسالة تيموثاوس الثانية اصحاح 2، اخر رسالة بعتها بولس قبل استشهاده، بعتها لتلميذه تيموثاوس، يقول له ما سمعت مني بشهود كثيرين، او ده مش متسجل عندنا، اودعه اناسا امناء يكونون اكفاء ان يعلموا اخرين ايضا، او يسلموا اخرين ايضا. انت سمعت مني يا تيموثاوس، استلمت مني حاجات تسلمها للي بعدك، وتختار مين اللي هيستلم عشان هيسلم اللي وراه. شوفوا الحرص، حال مسيحية كده ببساطة كده. لما طلع أريوس يقول يا جماعة المسيح غير مساوي للآب، لأن في آية بتقول أبي أعظم مني، كان مختصر رد أثناسيوس عليه كلمة واحدة بس، قال له الآية دي ما استلمناهاش كده. شوف التعبير، ما استلمناهاش كده، احنا استلمناها بمعنى غير اللي انت بتقوله. احنا مستلمين الآية زيك، بس انت استلمتها وغيرت في معناها، تفسيرها مش هو اللي احنا استلمناه، احنا مستلمينها من اللي قبلنا. ان معناها ببساطة جدا، لما المسيح تجسد واخذ شكل العبد، مجده مش باين عليه زي مجد الاب، ادي فرق العظمة، انما هو والاب واحد، في الجوهر واحد، في الطبيعة واحد. فشوف التعبير، ما استلمناهاش كده. لما يجي واحد يقول لك ايه مثلا، اي فكر انه مثلا ما تتكلمش ابدا مع ناس سابوا الارض ورحلوا للسماء، انت ليك بس بالكلام مع ربنا ومع الناس اللي شايفهم بعينيك، تقول له استنى علي انا ما استلمتش كده، انا استلمت ان انا اقول يا عدرة ما فيش مانع، يا ماري مرقص، يا ماري جرجس، انا استلمت كده وعايش كده وفرحان بكده، وعمر ده ما عطلني عن المسيح له المجد، هو إلهي وحياتي ورجائي وخلاصي وكل حاجة. لكن أنت جاي تسلمني حاجة مش مظبوطة، تقول لي مالكش دعوة بالقديسين خالص، أقول لك لا استنى أنا ما استلمتش كده. فهنا كلمة تسليم دي كلمة مفيدة جدا، وموجودة في عشرات من الأماكن في العهد الجديد، تؤكد فكرة أن الإيمان مسلم، ما هوش مجرد آيات مرصوصة جنب بعض، دي حياة استلمها الرسل ونقلوها للأجيال، هي حياة المسيح له المجد، هي طريق الملكوت نفسه. فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلت أنا أيضا، يعني أنا استلمت وسلمتكم. إيه اللي أنت استلمت وسلمته لنا؟ اللي هو قانون الإيمان، اللي هو أساس الإيمان المسيح، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. تكرار الكلمة حسب الكتب في الوقت ده، كلمة الكتب تعود على إيه؟ كتب العهد القديم طبعا، لسه العهد الجديد ما اتكتبش أو ما اكتملش، إنما يسموا كتب العهد القديم الكتب. فكرة موت المسيح في عشرات من الآيات في العهد القديم تؤكد موته، إن المسيح لازم يموت ويقوم. العهد القديم بيتكلم فيها باستفاضة، ده أشعياء 53 قعد يشرح ساعات موته بالتفصيل بالتفصيل، مجروح من أجل معاصينا، مسحوق من أجل آثامنا، تأديب سلام عليه بحبره يشفينا، ومع غني عند موته، تفصيلات كثيرة أوي وعشرات من الآيات. وفي آيات بتأكد القيامة طبعا، لما تقرأ في هوشع 6 يقول لك يقيمنا معه في اليوم الثالث، يحيينا معه في اليوم الثالث، فيش أدق من كده. إذن حسب الكتب هذا الإيمان مسلم، مش بس عهد جديد، ده مسلم من الأنبياء، ده من قبل العهد الجديد الأنبياء سلمونا أن المسيح لما يجي لازم يموت ولازم يقوم، وده اللي كان بيعمله ربنا يسوع في اليومين دول اللي هم 50 المقدسة. لما كان يظهر لتلاميذه كان يشرح لهم كل ما خفى أو غاب عنهم في العهد القديم، الأمور المختصة به في جميع الكتب. يقول لهم تعالوا أحكي لكم بقى مثلا قصة لما أبونا إبراهيم كان هيذبح إسحاق، دي كانت عشاني، عشان أنا الذبيح، أنا الحمل، إسحاق غلبان، أنا اللي فديه. مثلا لما اليهود عدوا البحر، دي قصة المعمودية، إنه كان لازم الدم يجي على البيت عشان الموت ما يدخلش البيت ده، يبقى أنا دمي اللي هيخلص الناس، ولازم تاخدوا قوة هذا الدم في المعمودية. فدي ربنا يسوع يشرح لهم كل ما كتب عنه في العهد القديم من أول موسى للتوراة إلى جميع الكتب. فهنا معلمنا بولس بيقول أول مرجع لقيامة الأموات هي الكتب، أن كل مسيحي يؤمن بالكتاب المقدس لابد أن يعترف بقيامة الأموات، وإلا بقى مش مؤمن بالإنجيل ككل، لا قديم ولا جديد. لما يقول في العهد القديم لأنك لن تترك نفسي في الجحيم ولن تدع قدوسك يرى فساد، بعدها إيه؟ قيامة أموات. كلام ينطبق على المسيح أولا، لن تدع قدوسك المسيح له المجد يرى فسادا، مش هتسيبه في الجحيم يعني هيقوم. وبعد كده تنطبق علينا بالتبعية لأننا بقينا مسيحيين ورا المسيح ماشيين في ديله، فخلاص احنا كمان مش هيسيبنا ربنا، لأنه لن يتركنا للفساد إلى الأبد لأنه هيقومنا من الموت. سلمت إليكم في الأول ما قبلت أنا أيضا، المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر لصفا. هيبتدي يثبت لنا أن المسيح قام. واحد يقول الله، هي البدعة بتقول المسيح ما قامش ولا بتقول ما فيش قيامة أموات؟ الفكرتين دول متلازمتين. لو المسيح قام يبقى الناس هتوب، لو المسيح ما قامش يبقى مفيش قيامة أموات. فعشان يدخل على موضوع قيامة الأموات بالنسبة لنا لابد أن يؤكد أولا أن المسيح مات وقام كإله تجسد وأخذ طبيعة بشرية كاملة، مات وقام، وعشان كده هنمشي وراه يبقى هنموت ونقوم احنا كمان. فيدخل في إثباتات قيامة المسيح نفسه، أولا جابها من الكتب من العهد القديم، وقبل منها قال احنا استلمنا كده وانتوا قبلتوا كده وتعمدتوا على الأساس ده. نمرة ثلاثة هيقول أديكوا كذا أمارة ان المسيح له المجد قام. أولا ظهر لصف، مش هيقول كل الظهورات بتاعت ربنا يسوع، هيقول الظهورات اللي الناس هنا تعرفها. ليه؟ لو قال لهم مريم المجدلية هم ما شفوهاش، ما يعرفوهاش، دول بتوع كورنثوس، إنما مين يسمعوا عنه؟ صفا. صفا ده بطرس، عمود كبير في الكنيسة، من أول إصحاح واحد يقول في ناس بتقول إحنا البولس وإحنا الأبولس وإحنا لصفا. فصفا ده شخصية مشهورة، معلمنا بطرس، قال لهم عارفين بطرس اللي الناس كلها بتحبه؟ المسيح ظهر له بعد القيامة. هنا الظهور لبطرس ده كان إمتى؟ في ناس تعتقد إنه كان ضمن التلاميذ يوم الأحد بعد الظهر، لأنه لما ظهر في العلية كانوا كلهم مجتمعين مع توما. وفي ناس تقول أنه لما كان على بحر طبرية وطلع يصطاد وخد شوية تلاميذ معاه، وبعدين انتهى بسمعان ابن يونا أتحبوني أكثر من هؤلاء، موجودة في يوحنا 21 آخر إصحاح. إنما الحقيقة في ظهور ثالث لبطرس، أول ظهور لبطرس صفا كان فجر العيد، فجر يوم الحد، دون أن ندري عن هذا اللقاء شيء. تعرفين بطرس بالذات كان أكثر تلميذ مكسور ومقهور وصعبان عليه من نفسه، وبكى بكاء مرا قبلها بليلة لأنه خان المسيح أنكره. فربنا يسوع له المجد كان مهتم جدا يفرحه ويطمنه على الغفران وعلى ان ربنا قبله مش زعلان. فعشان كده تلاحظوا في انجيل لوقا لما تلميذاه عمواس رجعوا يوم الحد يقولوا للتلاميذ احنا شفنا المسيح، قالوا لهم احنا عرفنا انه قام لانه ظهر لسمعان. فكان عرفوا هم كمان التلاميذ قبل ما يظهر لهم كلهم مجتمعين في العلية انه ظهر اليوم الصبح بعد ما ظهر لمريم المجدلية لوحده، والمريمات مريم زهر اللي سمعان لوحده. فدي تعرفت بعد كده، وإن لم يعرف ما حدث في هذا اللقاء، زي لقاء اعتراف كده بين واحد بيبكي حزين على خطيته وبين المسيح له المجد. فظهر لصفه، ثم للإثني عشر اللي هو في العلية بقى. والإثني عشر دي تكررت، تعرفين أول حد كان من غير توما وتاني حد كان من غير توما. واحد يقول طب ليه بيقول إثني عشر، ما هم 11، ما يهوذا مات. هو لقب، لقب بقى يتقال على الرسل الإثني عشر، هم اكتملوا بعد كده بمتياس محل يهوذا، فهو فضلت بتتقال على مجموعة التلاميذ الأوائل الإثني عشر. إنما الحقيقة أول لقاء لا كان فيه يهوذا ولا كان فيه توما، وتاني لقاء طبعا ما فيهوش يهوذا، لكن هو اللقاء كان اسمه الإثني عشر. وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، هذه دي ما كناش نعرفها في الأناجيل، لم تذكر في الأناجيل الأربعة الحتة دي، وده يؤكد فكرة التسليم. لمتى ومرقس ولوقا ويوحنا ما قالوا لناش في آخر إصحاح حكاية الخمسمائة أخ، إنما بعدها بسنين اكتشفنا بولس بيقول كل الناس عارفة أنه ظهر لخمسمائة واحد مرة واحدة. يبقى الحكاية اتنقلت إزاي؟ تسليم. طب دي حصلت امتى وفين؟ يعتقد انها حصلت في الجليل بعد ما قام المسيح له المجد. كان بيقول للمريمات من اول لقاء روحوا وقولوا لهم انا هسبقكم فين؟ الجليل، هناك يرونني. هو الكلام ده كان في اورشليم، المسيح له المجد صلب جنب في اورشليم بره الباب ودفن هناك وقام هناك. هما جماعة التلاميذ دول كلهم مش من أورشليم، أورشليم دي بلد الأغنية وبلد رؤساء الكهنة والكتب والفريسيين، هما كلهم جماعة فلاحين وصيادين من الجليل، الجليل دي فوق خالص، فده سفر يوم كامل على الأقل. على الخريطة اللي يشوف يلاقي الجليل دي فوق في فلسطين وتحت خالص أورشليم في اليهودية مقاطعة أخرى، والجليل كان يحكمها والي غير بتاع أورشليم، يعني أورشليم كان يحكمها بيلاطس الوالي، أما الجليل كان يحكمها هيرودس. فهم الجماعة كلهم جليليين حتى لغتهم مختلفة، عشان كده الجارية قالت لبطرس أنت لغتك تظهرك أنت أصلك جليلي زيهم، فكانوا معروفين. حتى كلمة جليلي معناها يعني زي ما تتريق على واحد تقول ده مثلا صعيد، مش تريقة كلنا صعيد، إنما دي حاجة تصرف. إنه المسيح له المجد كان يلقب بالجليلي ضمن ألقاب المسيح، يسوع المسيح الناصري أو الجليلي، ما الناصرة اسمها ناصرة الجليل، يعني قرية جوه الجليل. فربنا يسوع له المجد اختار إنه يقابل ناسه بعيدا عن أورشليم، عشان ما يظلوش قلقانين من رؤساء الكهنة والعساكر والرومان وقولة اتسرق وما اتسرق، حب ياخدهم بقى على بلادهم حيث الذكريات والمعجزات بتاعت زمان وبداية دعوتهم كتلاميذ. والجليل كمان تتسم بالخضرة والطبيعة والبهجة، وهناك الناس طيبين، فقال لهم هسبقكم على الجليل هناك تشوفون. فيعتقد هناك في أحد الجبال في الجليل ظهر المسيح له المجد، وكان فيه 500 واحد قاعدين كأنه بيعيد أيام الخمس خبزات تاني وأيام الموعظة على الجبل والأيام القديمة دي كلها. إذن هذا الظهور حدث بعد القيامة، ما نعرفش معاده إمتى، لكن غالبا في الأيام الأولى بعد القيامة، لأنه استخدم كلمة هسبقكم للجليل هناك ترونني. فغالبا تاني يوم من يوم شم النسيم كانوا بيجروا على الجليل، وعشان كده يقول ان احنا في شم النسيم نطلع الجناين، ده سر من اسرار شم النسيم، ان احنا نطلع الطبيعة عشان نشوف المسيح، ندور عليه في الطبيعة كما خلق. فيقول ظهر دفعة واحدة لاكثر من 500 اخ اكثرهم باق الى الان. ما هو الكلام ده فات عليه حوالي 30 سنة، لان احنا بنكتب في اول الستينات كورنثوس الاولى، وربنا يسوع له المجد في بداية الثلاثينات كان حدث قيامته من القرن الأول، فالقصة دي فات عليها 30 سنة. فبيقول ده لسه أغلب الخمسمية عايشين أكثرهم باق، يعني اوعوا تتحدي يشك في القيامة اللي عاوز يروح يدور على الناس اللي شفتوه بعد القيامة بيقول لي بتوع كورنثوس كده. ولكن بعضهم قد رقدوا، خلوا بالكم من الكلمة، وعاوز يقول بعضهم مات، بس ما يقولش مات بقى، ده احنا بنسبة القيامة، ده هو كل الإصحاح عن إثبات قيامة الأموات، فما يستخدمش أبدا لقب لفظة ماتوا، لا يقولوا رقدوا. رقدوا يعني ناموا، ناموا يبقى هيصحوا. فكلهم بعد ما شافوا المسيح القائم من الموت، ساعة ما جت ساعتهم كانوا فرحانين، هيقوموا زي ما هو مات وقام، هم كمان هيموتوا ويقوموا. وبعدين بعد ذلك ظهر ليعقوب، هذه برضو ما كناش نعرفهاش من الأناجيل، يعني لم تذكر الأناجيل الأربعة حدث ظهوره بعد القيامة ليعقوب. من هو يعقوب؟ احنا عندنا اثنين يعقوب مشهورين، يعقوب ابن زبدي أخو يوحنا، ويعقوب ابن حلفة الملقب بأخو الرب. يعقوب ابن زبدي قبل كتابة الرسالة دي بزمن كان استشهد، تقروا قصة استشهاده في أعمال 12، أول واحد من ال 12 تلميذ يروح السماء. هيرودس مد إيده وأساء للكنيسة وقتل يعقوب، ده يعقوب ابن زبدي اللي كان يسموه يعقوب الكبير. بقى يعقوب ابن حلفة أو كلوبة اللي هو يلقب بأخو الرب لأنه يعتقد ابن مريم الأخرى اللي هي أخت العذراء. يعقوب ده صار أول أسقف لأورشليم، فأصبح شخصية معروفة في الكنائس في العالم. ولما تقروا في أعمال 15 تلاقوا آخر كلمة صدرت عن مجمع أورشليم كانت من يعقوب. يعني يعقوب كان زي ما تقولوا كبير التلاميذ بعد صعود المسيح له المجد. فيعقوب سماه معلمنا بولس الأعمدة، من الأعمدة الثلاثة بطرس يعقوب يوحنا. هنا غالبا يعقوب مش ابن زبدي لأنه راح السماء، هنا يعقوب الصغير أو يعقوب أخو الرب. فأتاري أن ربنا يسوع له المجد ظهر ليعقوب لوحده، مش بعيد يقول له أنت بعد كده يعقوب هتبقى أنت إيه أول أسقف لأورشليم، أو أنت اللي مسك الكنيسة بعد مني، خلي بالك مش بعيد تكون كده. لكن على الأقل في ظهور خاص ليعقوب بعد القيامة. ثم للرسل أجمعين، طب أنت قلت ال 12 للرسل، يبقى مش بعيد يقصد إيه 70 رسول، يبقى في ظهور تاني للسبعين رسول غير للتلاميذ. يبقى واضح أن المسيح له المجد حب يأكد قيامته بظهورات مختلفة متكررة لناس مختلفين في مواعيد وأماكن مختلفة، عشان يثبت للكل أنه المسيح قام بالحقيقة قام. كان لازم يعمل كده عشان بعد كده هيفضلوا في العالم كله يقولوا المسيح قام، فلازم يكونوا متأكدين من الحقيقة دي جدا أكتر من ما هم شايفين الشمس. فما البولس هنا بيسرد لنا ظهوراته، ظهورات المسيح، عشان يقول المسيح قام طبعا، بدليل بطرس شافه، يعقوب شافه، التلاميذ شافوه، والرسل شافوه، 500 واحد شافوه لسه عايشين يقدروا يقولوا لكم الكلام ده. ما سكتش على كده، وبعدين قال ايه؟ واخر الكل كانه للسقط ظهر لي انا لاني اصغر الرسل. بعد ما حط كل الناس قال اقول لكم ايه، وفي الاخر خالص كأنه للسقط. السقط انتوا عارفين اللي هو الطفل الذي لم يكتمل نموه في بطن أمه، فتقول الأم سقطت. فالسقط ده يعني إنسان مش إنسان، أو طفل لم يكتمل نموه، أو يعني ملوش قيمة يعني، فهو معتبر نفسه كده، بيقول أنا اللي ما كان ليش إن أنا بقى بني آدم، أنا اللي ملياش قيمة. أشوف الاتضاع ده اللي بيكلم ده بولس الرسول، أنا السقط اللي ما تحسبش من العيال الصحية الحلوة، كأنه للسقط ظهر لي أنا. بولس دايما لما يجي يتكلم عن نفسه يصغر نفسه، لأنه هيضطر هو بيتكلم عن نفسه يحكي بعض الحكاوي اللي هتمجده. ما هو كون المسيح اختصه بظهور، ما دي كرامة برضه، كرامة كبيرة ليه، هو كل واحد يعني قاله المسيح بعد قيامته. إنما عشان ما بيستحملش هو ياخد كرامة ومجد، لازم تلاقوه إيه يدوس على نفسه هو بيتكلم. فقال كأنه للسقط، وما حدش قال لك يعني تقول كده على نفسك. هو ده إحساسه جوه نفسه، مش لأن أنا كويس فظهر لي، لا خالص. ده هو ربنا حتى للي ملهمش لازمة ظهر لهم، كأنه للسقط ظهر لي أنا. وبعدين بدل قال أنا، وهو بيكره كلمة أنا، فلازم إيه يكسر أنا دي تاني، فيقول لأني أصغر الرسل. هو لم يكن من الاثناشر ولا من السبعين، إنما لقب رسولا بشهادة الرسل نفسهم، أعطوا يمين الشركة، اعتبروه رسول الأمم. والمسيح له المجد هو اللي دعاه رسول، عشان كده في غلاطية واحد يقول بولس رسول لا من إنسان ولا من الناس، بل بيسوع المسيح. المسيح هو اللي اختاره يبقى رسول. فتلاحظوا أنه ربنا يسوع عينه رسول بعد صعوده، لا من الاثناشر ولا من السبعين، إنما أصبح بنسميه بولس الرسول، زي بطرس وزي زي يعقوب، بالرغم أنه هو جه في مرحلة بعديهم. فهو عاوز يقول أنا رسول برضو، لكن عاوز مش قادر يقولها، فبيقول لي لأني أصغر الرسول. أنا الذي لست أهلا لأن أدعى رسولا. شوفوا بقى التضاع الحقيقي، لما يكون واحد لف في العالم يبشر بالمسيح ومات عشان المسيح مرات كثيرة وتعب أكتر من كل الناس وفتح كنائس بلا عدد وعمل معجزات بلا عدد، وبعدين يقول إيه لأني لست أهلا أن أدعى رسولا، أنا مستاهلش بقى يتقال علي رسول، لأني اضطهدت كنيسة الله. إيه لزومها دلوقتي؟ يعني واحد يقول يعني أنت لازم تقول الحاجات دي، احنا بنتكلم في قيامة المسيح إنما هو مش قادر ما يفضحش نفسه، مش قادر الناس تشوفه أكثر مما هو عليه. هو عاوز الناس تبصله ولا تعجب به، تعجب بالمسيح بس، مش عاوز الناس تنبهر به، لأنه هيضطر يقول لهم ظهر لي ويحكي. فعاوز يقول لهم أنا ولا حاجة، أنا سقط، أنا أصغر رسول، على فكرة أنا اضطهدت الكنيسة. ده طبعا أكبر خطية في حياته، مش قادر ينساه. واحد يقول له معلمنا بولس أنت بتخدم الكنيسة بعينيك بقالك 30 سنة، لسه هتقول أنك اضطهدت الكنيسة؟ طب دول الناس يمكن ما يعرفوش القصة دي. قالوا ماله ما يعرف، أنا اضطهدت الكنيسة في يوم من الأيام لأني اضطهدت كنيسة الله. ما نعرفش كان بيقولها بمرارة ولا لسه مشاعر التوبة جواه والأسف والتحسر. ازاي في يوم من الايام يا رب رفعت ايدي على كنيستك؟ ازاي بعد كل اللي انا شفته منك بعد كده اكون وقفت عدو ليك في يوم من الايام؟ انما تلاحظوا هذا العظيم لم تفارقه مشاعر التوبة عن الخطية دي بعدها بثلاثين سنة او بعدها بعشرين زي ما يطلع. يعني شوفوا احنا ممكن واحد يغلط ويتوب وينسى تاني يوم، انما معلمنا بولس مش قادر ينسى. وفي آخر رسالة يكتبها لتلميذه يقول له على فكرة يا ابني عاوز أقول لك حاجة، أنا كنت مجدفا ومضطهدا ومفتريا. يعني ده أنت خلاص رايح السماء مكلل بأكاليل، يقول له بس أنا مش ناسي، أنا كنت مضطهد ومجدف ومفتري، ولكن نعمة ربنا تفاضلت نعمة ربنا علي جدا لأني اضطهدت كنيسة الله، ولكن بنعمة الله أنا ما أنا. يعني أنا ما بقيتش أنا، أنا غير أنا، أنا غير بولس خالص بتاع زمان. نعمة ربنا خلت مني حاجة تاني خالص، أنا العدو بقيت صديق، أنا اللي أستحق الهلاك بقيت رسول، أنا كنت بس لو يقبل توبتي إنما ده خلاني رسول. فبيقول بنعمة الله أنا ما أنا، ونعمته المعطى لي لم تكن باطلة. نكمل المرة الجاية. إلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين.